هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن يهدي إلى الحق في الاعتقادات وإلى طريق مستقيم أي في العمليات. يا قومنا أجيبوا داعي الله أي رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوكم إليه من طاعة الله، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يرد داعي الله فليس بمعجز في الأرض أي ليس بمعجز غفا بهربه إذا أراد الله تعالى عقوبته، لأنه في قبضته وسلطانه أن نفسده. وليس له من دونه أولياء أي نصراء ينصرونه من الله إذا عاقبه. أولئك في ضلال مبين أي أخذ على غير استقامة. الحقيقة أن هذه الآيات، هذه الجملة من الآيات مما يعني نحتاج إلى إيضاح بعض الأمور المتعلقة بذلك. أولا قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الجن، والنفر دون العشرة، عدد أقل من العشرة، يستمعون القرآن. وأخبرنا جل وعلا أنهم لما حضروه قال بعضهم لبعض أنصتوا أي أسكتوا مستمعين، وأنه لما قضي أي لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته ولوا أي رجعوا إلى قومهم من الجن في حال كونهم منذرين أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله ويجيبوا داعيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وأخبروا قومهم أن هذا الكتاب الذي سمعوه يتلى المنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وهو ضد الباطل وإلى طريق المستقيم أي لا مجاج فيه. طبعا سبق أن أثرنا عدة مرات إلى ارتباط وثيق بين رسول الله محمد عليه السلام وكريم الله موسى عليه السلام، كيف القرآن دائما يربط بينهم في مناسبات عدة، منها هذه الآية، بل منها يعني إيه آية في الجزء الأول من السورة عند قوله تعالى إيه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فمن الربط بين القرآن والتوراة، لأن التوراة هي الأساس، الإنجيل فرع عن الإيه عن التوراة ومحمد الله. كذلك الربط بين محمد وموسى بين في حفلة الإيه الإسراء والمعراج، وتردد الرسول عليه السلام بين رب وبين موسى عدة مرات. كذلك يعني مثلا في حديث الإيه الوحي ورقة نوفل قال للخديجة إيه قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى كذلك لما قرأ جعفر بن أبي طالب على النجاشي سورة مريم وذكى ومن حوله قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. فإذا هذه من الملاحظات المهمة قد نتعرض لها في بعض إن شاء الله تعالى.
وقد كلم القرآن العظيم أن اجتماع هؤلاء النفر من الجن وقولهم ما قالوا عن القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه ذلك، كما قال تعالى في القصة بعينها مع بيانها وبسطها. هنا إشارة فقط، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، لكن في سورة الجن فصل الله سبحانه وتعالى هذا الخبر بالتفصيل المعروف. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر سورة الجن. قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قبل أن نستقر أيضا في ذلك هذه الآية أن فيها قضية طويلة شوية، نذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه الحادثة. يعني طبعا تعرفون أن بين هذه الأحداث المهمة يحصل دائما إيه ما نسميه الإرهاقات، أمور تعتبر مقدمات لأمر مهم سيحصل بعد ذلك. نضرب أمثلة، مثلا ميلاد المسيح عليه السلام، ما الإرهاقات التي كانت قبله؟ حمل امرأة زكريا بيحيى عليه السلام،
واضح؟ هذه المقدمة دلالة ما هو أعظم. لأن إيه؟ لأن يعني يعني امرأة عمران وامرأة عمران كان قد بلغ من الكبر عتية ولا يولد لهما لمثلهما، جرت كل في الحياة مثلهما لا يولد، لأن المرأة كانت عقيما وكان هو قد بلغ من الكبر عتية. ومع ذلك لما رأى كرامات الله سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام، يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء غير حساب. هنالك دعا زكريا رب، فدعا ربه أن يهبه الولد الصالح، وقد كان كما هو مفصل في القرآن الكريم. هذا خرق للعادة، هذه المعجزة، لكنها إرهاص ومقدمة بين يدي ما هو أعظم وأكثر، وهو معجزة ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مثلا بعثت يعني مثلا يعني بعثت النبي محمد عليه السلام، هي إرهاصات خطرة مقدمات، ثم عن ان في شيء مهم جدا صراحه، شيء خطير مثل حدث الفيل، ارهاق كان هذا بعثة النبي محمد عليه السلام، ان الله يحمي هذا البيت لاقتراب بعثة محمد، لانه ولد عليه السلام في نفس عام الفيل. من هذه الارهاقات ايضا ما حصل من احاديث الجن وكلام الجن باخبارها بشيء خطير وقع في هذا الكون، وهو تسجيل الحراكه في السماء، تسجيل الحراسة في السماء. قالوا أكيد في شيء خفيف فتح، لأن السماء يعني ما حرست من قبل هذه الحراسة لأجل أن يخلط الوحي ولا يتمكن الجن أن يخطفوا شيئا من أسوار الوحي. من هذه الأحاديث ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. هذه من الحراسة. بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس، إذ مر به رجل جليل فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل. يعني أول ما رأى عمر هذا الرجل فقال: أظن هذا كان كاهنا لهم في الجاهلية. واضح؟ لأن عمر تعرفون أنه من المحدثين الملهمين، وكان عنده فراسة يعني شديدة رضي الله تعالى عنه. فقال: علي بالرجل، هدولي هذا الرجل، فدعي له. فقال له ذلك، قال: أنت أكيد أو أنت يعني إيه كنت كاهنهم، كنت كاهنهم. فقال رجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني هل تقول هذا الرجل المسلم يقول إن أنا كاهن أو كنت كاهن؟ ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. فقال عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. حلف عليه أن يخبره بالخير، أقر عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالخلاط وأحلاسها؟ ألم ترى الجن وإبلاسها، يعني تحيرها ودهشتها، ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالخلاط، يعني إذا ما قلتها النقد شافة، وأحلاسها جمع حل وهو الكفاء الذي يلي ظهر البعير تحت القفص. قال عمر: صدق. قال عمر: صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فطرق به صارخ، لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يعني جل في هذه اللحظة لما ذبح العجل صار صرخ هذا الجل بهذا الصوت: يا جليح، وهذا اسم رجل يعني كان يناديه: يا جليح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فركب القوم، فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نبيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقلت: فما نسبنا أن قيل هذا نبي. يعني ما لبثنا أن قيل هذا نبي، يعني عمر نفسه أكد الخبر الذي قاله هذا الرجل الذي كان كاهنا في الجاهلية، بأن حكى هو حكاية حضرها أن جنا صاح هذا الصياح. يقول: ثم بعد ذلك مباشرة ما لبثنا أو ما نسبنا، يعني ما لبثنا أن قيل هذا نبي، إشارة إلى أن هذه من الإرهاقات. فهل الجن يعرفون الغيب؟ لا، ما يعرفون الغيب، لكن دي كانت من الإرهاقات الكريمة. مقدمات بين يدي نزول الوحي قبل ان ينزل الوحي الى السماء. اشتدت الحركه وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حركا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. الحين بينه وبين خبر السماء بعكس ما كان قبل ذلك. يقول قال الامام احمد حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة عن الزبير في قوله تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران قال بنخله. يبدو انه مكان اسمه نخله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الاخره كان يصلي العشاء الاخره ويقرا القران فامال الله هؤلاء الجن ووجههم كي يحضروا هذه الصلاه كادوا يثورون عليه لبدا من الزحام. الزحام محافظين على استماع القران لبد يعني بعضهم على بعض فاللبد يكون طبقات بعضهم على بعض. وروى احمد والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا راهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه عامدين الى سوق عقاب وقفين بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم السهم فرجعت الشياطين الى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا السهم قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء الا شيء حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء فانصرف اولئك النفر الذين توجهوا نحو سهامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخله عامدا الى سوق عقاب وهو يصلي لاصحابه صلاه الفجر فلما سمعوا القران استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا الى قومهم قالوا يا قومنا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانزل الله على نبيه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن الى اخر الايه. فمعنى ذلك ان الرسول عليه السلام ما شعر بهم حينما استمعوا اليه وانما اوحي اليه قول الجن لان الله تعالى قال قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال الحسن البصري انه عليه السلام ما شعر بامرهم حتى انزل الله عليه بخبرهم. وقال مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا داود هو ابن ابي هند عن عامر قال سالت علقمه هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والسعادة فقلنا استطير اغتيل. قال فجئنا بشر ليلة بات بها قوم فلما اصبحنا اذا هو جائل من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فجئنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال اتاني داع الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فارانا اثارهم واثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم أو فرما يكون لحما وكل بعرة أو روثة على كل دواربكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. إذا يعني ولهذا الحديث عدة طرق يعني تدل بمجموعها على أن النبي عليه السلام يعني في بعض المرات ذهب إلى الجن قصدا فدعا يعني فلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون اليه في ذلك الوقت. وقد يحتمل ان اول مره سمعوه يقرا القران لم يشعر به كما قال ابن عباس ثم بعد ذلك وصلوا اليه كما قال ابن مسعود. واما ابن مسعود فانه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مخاطبته الجن ودعائه إياهم، وإنما كان بعيدا منهم، ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد سواه، ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيجدون فيها عثرا، فيقول ما سمعوا حقا وما زادوا باطلا. وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب، فكتب ذلك إلى إبليس فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنوده فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة، فأتوه فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. نعم. وذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وإبائهم عليه، فذكر القصة بطولها ثم قال: فلما انطلق عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن، فاستمعته الجن من أهل نصيبه. قال ابن كثير: وهذا صحيح، ولكن قوله إن الجن كان استمعهم تلك الليلة فيه نظر، فإن الجن كان استمعهم في ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور. وخروجه إلى الطائف كان بعد موت عمه، وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين. ويعني يشبه أن يكون الرجل الذي ذكر أنه هو الكاهن الذي كان كاهنا هو سواد ابن قارب، قال البياقي وسواد ابن قارب يشبه أن يكون هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح. ثم روى بسنده عن البراء قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فلم يجبه أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، وما سواد بن قارب؟ قال: فقال عمر، فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئا عجيبا. قال: فبينما نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب. قال: فقال له عمر: يا سواد، حدثنا ببدء إسلامك كيف كان؟ قال سواد: فإني كنت نازلا بالهند وكان لي رأي من الجن. قال: فبين أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في منامي ذلك. قال: قم فافهم واعقل إن كنت تعقل، فقد بعث رسول من لؤي بن غالب. ثم أنت يقول: عجبت للجن وتحساتها وتجه العيسى لأحلاتها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما خير الجن فأنجاتها، تنهض إلى الصفوة بالهاشم واسم بعينيك إلى راسها. قال: ثم أنتهني فأفزعني وقال: يا سواد بن قارب، إن الله عز وجل بعث نبيا تنهض إليه تهتدي وترشد. فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنتهني، ثم أنت أيقول: علبت للجن وتطلى بها وتدها العيسى بأقصابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، وليس قدناها فأذنى بها، فانهض إلى الصفوة من هاتن واسم بعينيك إلى قابها. فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنتهني، ثم قال: علبت للجن وتخبارها وتدها العيسى بأكوارها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس ذو السر فأخيارها، فانهض إلى الصفوة من هاتن ما مؤمن الجن ككفارها. قال: فلما سمعته تكرر نياسا بعد ليلة، وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال: فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي، فلما حللت كما حللت نفعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالمدينة، يعني مدينة مكة، يعني مكة، والناس عليه كعرف الفرس. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بك يا سواد بن قارب، قد علمنا ما جاء بك. قال: قلت: يا رسول الله، قد قلت شعرا تسمعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: قل يا سواد. فقل: أتاني رأيي بعد ليل وهجعة، ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال، قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب، فسمرت عن ساخ الإزارة ووسطت بيد يعلب الوزناء بين السباسه، فأشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائبه، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيب، فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل، وإن كان فينا داء سيب الزوائل، وكني شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغل عن ثواب ابن قاربي. يعني فتح السين هي ثواب. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواذله، وقال لي: أفلحت يا ثواب. فقال له عمر رضي الله عنه: هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني، ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن. نعم. ويعني ساق الإمام الموضي هذا الحديث الذي استنبطه من أعلام المروع في هطوف الجن، ثم قال: ولئن كانت هذه الهطوف أخبار أحد عمن لا يرى شخصه ولا يحد قوله، فخروجه عن العادة نذير، وتأثيره في النفوس بسيط، وقد قبلها السامعون، وقبول الأحزان يؤكد صحتها ويؤيد حجتها. فإن قيل: إن كانت هطوف الجن من دلائل النبوة، جاز أن تكون دليلا على صحة الكهانة. طبعا إذا تأملتم، نحن ما قلنا إنها دليل خاصة من أدلة، وإنما قلنا هي إيه؟ إرهاقات، إرهاقات، يعني مقدمات بين يدي الوحي. نعم. يقول يعني هنا الإمام الموردي رحمه الله تعالى يقول: يعني إذا كانت هدوف الجن من دلائل النبوة، إذا يجب أن تكون دليلا على صحة الكهانة. فعنه جوابان: أحدهما أن دلائل النبوة غيرها، وإنما هي من البشائر بها، وفرق بين الدلالة والبشارة إخبارا. والثاني أن الكهانة عن مغيب، والبشارة عن معين، فالعيان معلوم والغائب موهوم. قوله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال الموردي في صرف الجن المذكور في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وجهان: أحدهما أنهم صرفوا عن استراق سمع السماء برجوم السهم. وإذ صرفنا إليك يعني صرفوا عن استراق سمع السماء برجوم السهم، ولم يصرفوا عنه بعد عيسى إلا بعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما هذا الحادث في السماء إلا لحادث في الأرض، وتخيلوا به تجديد النبوة، فجابوا الأرض حتى وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن مكة عامدا إلى عكاظ وهو يصلي الفجر، فاستمعوا القرآن ورأوه كيف يصلي ويقتدي به أصحابه، فعلموا أنه لهذا الحادث، صرفوا عن استراق السمع لنزول الشهر، عرفوا أن الوحي ينزل على نبي بعث حديثا، وأنه لأجل ذلك حرست السماء. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا قيل إن السورة قال كان يقرأها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقيل إنها سورة الرحمن، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يعني لأن الرسول قال قرأتها كان سورة الرحمن على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما قرأت قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، كان الجن يقولون: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذبك لك الحمد. أيضا الوجه الثاني في قوله: وإن صرفنا إليك، أنهم صرفوا عن بلادهم بالتوفيق هداية من الله تعالى، حتى أتوا نبي الله ببطن مكة، فنزل عليه جبريل بهذه الآية وأخبره بوفود الجن وأمره بالخروج إليهم، فخرجه مع ابن مسعود حتى جاء الحزون. قال ابن مسعود: فخط علي خطا وقال: لا تجاوزه. فعلى الوجه الأول لم يعلم بهم حتى أتوه، وعلى الوجه الثاني أعلمه جبرائيل قبل إتيانهم، واختلف أهل العلم في رؤيته لهم وقراءته عليهم. هذا محل يعني خلاف. قوله تعالى: فلما حضروه قالوا أنصتوا، لما حضروا قراءته القرآن قالوا أنصتوا لسماعه. أي نعم. وهذا أدب منهم، وهذا أدب منهم. وقد روى البيهقي عن جابر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال: ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالوا ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ورواه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير. قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله دل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عام الرسالة إلى الإنس والجن. قال ابن كثير لأنه دعا الجن إلى الله تعالى وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين. قرأ عليهم سورة الرحمن وسورة الرحمن فيها خطاب الجن والإنس فيها خطابهما وتكليفهم ووعدهم وواعدهم وهي سورة الرحمن. ولهذا قال أجيبوا داعي الله وآمنوا به. قال الماوردي لم يختلف أهل العلم أنه يجوز أن يبعث الله إليهم رسولا من الإنس، واختلفوا في جواز بعثة رسول منهم، هل يمكن أن يكون الرسول جنيا؟ هذا الذي اختلفوا فيه، لكن لم يختلفوا في أن الله سبحانه وتعالى يبعث إلى الجن رسولا من الإنس. جوز قوم إرسال رسول من الجن إلى الجن لقول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ومنع آخرون منه. وهذا قول من جعلهم من ولد إبليس، وحملوا قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم على الذين لما سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين. ونظيره تسمية رسل عيسى عليه السلام رسلا في آية إيه؟ سورة ياسين إذ أرسلنا إليهم اثنين. على الإحوال سوف نزيد هذه النقطة بشيء من التفصيل. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي قرأت الظهور على البناء للمفعول فلما قضي، وقرأ بعضهم فلما قضى أي قضى النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قراءته كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة وقوله فقضاهن سبع سماوات وقوله فإذا قضيتم مناسككم ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا إلى قومهم منذرين أي رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل، ولوا إلى قومهم منذرين ففي الجن نذر دعاء ينذرون لكن ليس فيهم رسل. ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال عن إبراهيم الخليل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. قد يقول يعترض بعض الناس بآية الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالجواب أن المراد هو مجموع الجنسين، هو لما يكون الجن والإنس مع بعض ويخاطب أنه ألم يأتكم رسل منكم يعني من مجموعكما، هل هذا يتعارض مع اقتصار الرسل على كونه من الجن من الإنس؟ يبقى من المجموع. فالمراد في قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يعني من مجموعكم، فيصدق على أحدهما وهو الإنس كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وهو يخرج من إيه؟ من أحدهما. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أي القرآن وكانوا مؤمنين بموسى. قال عطاء كانوا يهودا فأسلموا ولذلك قالوا أنزل من بعد موسى. وعن ابن عباس أن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى فلذلك قالت أنزل من بعد موسى. قال ابن كثير ولم يذكر عيسى عليه السلام لأنه أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتكلم لسريعة التوراة فالعمدة هو التوراة، فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه أول مرة فقال بخن بخن هذا الناموس الذي كان يأتي موسى يا ليتني أكون فيها جذعا يعني سابا عند ظهورها. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دل على أنه بعث إلى الجن والإنس ودعاهم إلى الله، وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وهي سورة الرحمن. ولهذا قال أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر ووفيت الشفاعة. فقوله وبعثت إلى كل أحمر وأسود، قال مجاهد الأحمر والأسود الجن والإنس. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يغفر لكم من ذنوبكم، ترى من هنا منعوا من هنا، يغفر لكم من ذنوبكم. طيب يعني ايه طبعية؟ يغفر لكم بعض ذنوبكم. طب في بعض الذنوب لا تغفر؟ احسن، لان النصح هذا قد يتجاوز عن الانسان في حقوقه هو، لكن حقوق العباد والمظالم التي بينهم هذه لا يتجاوز الله سبحانه وتعالى الا ان تستحل صاحب ايه هذا الحق. فاذا هذا هو السبب في قوله عز وجل لا يغفر لكم من ذنوبكم. فمن هنا للتفريض اي بعض هذه الذنوب، وهو ما عدا حق العباد، قاله الزوكاني. وقيل ان من هنا لابتداء الغايه، لما تقول مثلا اكلت السمكه من راسها الى ذيلها، يبقى من هنا لايه؟ لابتداء الغايه. يغفر لكم من ذنوبكم، والمعنى انه يقع ابتداء الغفران من الذنوب ثم ينتهي الى غفران ترك ما هو الاولى. وقيل ان من زائده، يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم، اي ويقيكم من عذابه الاليم. وقد استدل بهذه الايه من ذهب من العلماء الى ان الجن المؤمنين لا يدخلون الجنه، وانما جزاء صالحيهم ان يجاروا من عذاب النار يوم القيامه. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الاليم، هذا هو جزاء الايمان. فلا يدخلون الجنة جزاء على الإيمان، وإنما فقط إيه؟ يغفر لهم ذنوبهم وينجون من العذاب الأليم. قال أبو حنيفة ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار، ثم قال لهم كونوا ترابا مثل البهائم، وهذا قول حسن. وقال الطحيري والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء والعلم عند الله. وقال آخرون إنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون في الإحسان مثل الإنس، وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى. وقال الضحاك الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. هل يعرف أحد دليلا على هذا المذهب أن الجن يدخلون الجنة؟ صحيح، قوله تبارك وتعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. قال ابن كثير والحق أن مؤمنهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة، كما هو مذهب جماعة من السلف. وقد استدل بعضهم لهذا بقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ولا جان، فيدل على أن الجن قد يعني يثابون أيضا بالحرين. وفي هذا الاستدلال نظر، في هذا الاستدلال نظر. وأحسن منه قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، الخطاب لمن؟ للإنس والجن. فالله سبحانه وتعالى يقول ولمن خاف، هذه صيغة عموم، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس. فقد امتن الله تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة، وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس، فقالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فلم يصل الله تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم، وأيضا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضا على ذلك عموم قوله تعالى إن الذين فهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وما أشبه ذلك من الآيات. أيضا من الأدلة أن هذه الجنة لا يزال فيها فضل، يعني بعد ما يسكن كل الخلق الله ممن يستحقون الجنة الجنة يبقى في الجنة فضل، تبقى أماكن خارية في الجنة، هذه الجنة لا يزال فيها فضل حتى إن الله سبحانه وتعالى ينشئ لها خلقا جديدا يسكنه الجنة. أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا؟ وما ذكروه هنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم هو يستلزم دخول الجنة، لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار، فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشرع أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار ولو صح لقلنا به، والله تعالى أعلم. وهذا كلام ابن كثير، هذا نوح عليه السلام يقول لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. طيب هذا خطاب لقوم نوح، وفي ناس آمنوا من هؤلاء المخاطبين من قوم نوح. هل معنى أن الآية اقتصرت فقط على ذكر أن ثوابهم إذا آمنوا وأطاعوا أن يغفر الله لهم من ذنوبهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى؟ هل معنى ذلك أنهم أيضا لا يدخلون الجنة لأنهم لم يذكروا ذلك في هذه الآية؟ واضح؟ فنوح يقول يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة فكذلك هؤلاء. قال القرطبي قلت قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا في نفس آية الأحقاف من قبل ولكل درجات مما عملوا ولوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، فهذا يدل على أنهم يسهون ويدخلون الجنة، لأنه قال في أول الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يخصون عليكم آياتي، إلى أن قال ولكل درجات مما عملوا، ولكل يعني الإنس والجن، والله تعالى أعلم. طبعا هذا في الترغيب، ترغيب يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ثم قال تعالى في الترغيب ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي لا يفوت الله ولا يسبقه ولا يقدر على الهرب منه، لأنه إن هرب كل مهرب فهو في الأرض لا سبيل له إلى الخروج منها، وفي هذا ترهيب شديد. فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أي أنصار يمنعونه من عذاب الله. بيّن سبحانه وتعالى بعد استحالة نجاته بنفسه استحالة نجاته بوساطة غيره، أولئك في ضلال مبين، يعني الإشارة إلى من لا يجيب داعي الله سبحانه وتعالى. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تكلم أيضا في هذه الآية بكلام نختصره، يقول في قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الأليم. منطوق هذه الآية أن من أجاب داعي محمد صلى الله عليه وسلم داعي الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به وما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه وأجاره من العذاب الأليم. ومفهومها يعني مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب أن من لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له ولم يجره من عذاب أليم بل يعذبه ويدخله النار، كما قال تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال تعالى فكذبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعين. أما دخول المؤمنين المجيبين داعي الله من الجن الجنة فلم تتعرض له الآية بإثبات ولا نفي، وقد دلت آيات أخرى على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة، وهي قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويستأنس لهذا بقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فإنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس. والجواب أن آية الأحقاف نص فيها عن الغفران والإزارة من العذاب ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبات، وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة لأنه تعالى قال فيها ولمن خاف مقام ربه جنتان. والموصلات من صيغ العموم، فقوله ولمن يعني وللذي أو للذين، هذا يعم كل خائف مقام ربه، ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس نعم بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا لا تعارض بين الآيتين لأن إحداهما بينت ما لم تتعرض له الأخرى، يعني آية الأحقاف لم تتعرض لمؤمني الجنة لدخولهم الجنة، لكن آية الرحمن أثبتت دخولهم الجنة، فلا تعارض أصلا بين الآيتين. في نفس الوقت لو سلمنا أن قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم يفهم منه عدم دخول الجنة، إذن الدليل هنا هو إيه؟ مفهوم الآية يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم، يفهم منها أن هذا هو جزاؤهم لكن لا يدخلون الجنة. طيب أما قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا يدل على دخولهم الجنة بدلالة الإيه؟ المنطوق، ولا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، هذا أيضا دليل يعني أصولي آخر. طبعا تقدمنا ما سبق أن قلنا سر التبعيد في قوله يغفر لكم من ذنوبكم، هو أن الذنوب من الذنوب ما لا يغفر بالإيمان كذنوب المظالم أي حقوق العباد، وفيه نظر لأن الحربية لو نهب الأموال المطونة وسفك الدماء المحقونة ثم حسن إسلامه جب الإسلام عنه إثم ما تقدم بلا إشكال، فهذا ويقال إنهما وعد المغفرة للكافر على تقدير الإيمان في كتاب الله تعالى إلا مبعضا، والسر فيه أن مقام الكافر قبض لا غف، فلذلك لم يبسط رجاؤه كما في حق المؤمن. يعني يغفر لكم من ذنوبكم، هذا لأن خطاب موجه لكافر فيكون في قبض عجيب للثواب، فخلاف لا يكون في الإنسان إذا آمن وأسلم فإن الأمر يكون فيه بسط. قال ابن كثير جمعوا في دعواهم قومهم بين الترغيب والترهيب، ولهذا نزع في كثير منهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا.
هذه السورة الكريمة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لما قرر سبحانه الأدلة على النبوة والتوحيد والمعاد أمر رسوله بالصبر فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، والفاء جواب شرط المحذوف، أي إذا عرفت ذلك فقامت البراهين عليه ولم ينجع في الكافرين فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي أرباب الثبات والحزم فإنك منهم. قال مجاهد أولو العزم من الرسل خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وقيل نوح وهود وصالح وشعيب ونوح وموسى، وقال ابن جرير إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم يونس، وقال الكعبي والكلبي هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاسفة وجاهدوا الكفرة، وقيل هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم ثمانية عشر، إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. واختار هذا الحسين بن قبل لقوله بعد ذكرهم أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر، وقيل إن الرسل كلهم أولو عزم، كلهم أولو عزم. طيب على هذا الأساس ما نوع من فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؟ لو إن كل الرسل أولو عزم يبقى منهم إيه؟ بيانية، صحيح بيانية واضح للتوحيد لا للتبعيد، كما تقول اشتريت أرضية والجذب وأكفية من الخلق، أي اصبر كما صبر الرسل يعني الذين كلهم إيه؟ الذين هم أولو العزم. وقيل هم 12 نبيا أرسلوا إلى بني إسرائيل، وقال الحسن هم أربعة إبراهيم وموسى وداود وعيسى، فأما إبراهيم فقيل له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ثم ابتلي في ماله وولده ووطنه ونفسه فوجد صادقا وافيا في جميع ما ابتلي به. وأما موسى فعزمه حين قال له قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأما داود فأخطأ خطيئة فنبه عليها فأقام يبكي 40 سنة حتى نبتت من دموعه شجرة فقعد تحت ظلها. وأما عيسى فعزمه أنه لم يضع لبنة على لبنة فقال إنها معبرة فاعمروها ولا تعمروها. فكأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم اصبر أي كن صادقا فيما ابتليت به كما صدق إبراهيم، واثقا بنصر مولاك مثل ثقة موسى، مهتما بما سلف منها فواتك مثل اهتمام داود، جاهدا في الدنيا مثل جهد عيسى. ثم قيل هي منسوخة بآيات السيف وقيل إنها محكمة. وذكر مقاتل أن هذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فأمر الله عز وجل أن يصبر على ما أصابه كما صبر أولو العزم من الرسل تسهيلا عليه وتثبيتا له. يقول القاطبي كما صبر أولو العزم من الرسل أولو الثبات والجد منهم فإنك منهم، والعزم في اللغة كالعزيمة ما عقدت خلفك عليه من أمر، والعزم أيضا القوة على الشيء والصبر عليه. فالمراد به هنا المجتهدون المجدون أو الصابرون على أمر الله فيما عهده إليهم وقدره وقضاه عليهم. ومطلق الجد والجهد والصبر موجود في جميع الرسل بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكثير من الأولياء. فلذا ذهب جمهور المفسرين في هذه الآية إلى أنهم جميع الرسل وأن من بيانية لا تبيانية، فكل رسول من أولي العزم. فإن أريد به معنى مخصوص لبعضهم فلا بد من بيانه ليظهر وجه التخصيص. ومنشا الاختلاف في عددهم الى اقوال احدها انهم جميع الرسل، والثاني انهم 4 نوح وابراهيم وموسى ومحمد، والثالث انهم 5 بزياده عيسى كما قيل اولي العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والنبي محمد عليه الصلاه والسلام، والرابع انهم 6 بزياده هارون او داوود، والخامس انهم 7 بزياده ادم، والسادس انهم 9 بزياده اسحاق ويعقوب ويوسف وقد يزاد وينقص. وتوجيه التخصيص ان المراد بهم من له جد وجهد تام في دعوته الى الحق وذبه عن حريم التوحيد وحمى الشريعه، بحيث يصبر على ما لا يطيقه سواه من عوارضه النفسيه والبدنيه واموره الخارجيه، ومبارزه كل اهل عصره كما كان لنوح او لملك جبار في عصره وانتصاره عليه من غير عدة دنيوية كنمرود إبراهيم وجالوت داود وفرعون موسى، ولكل موسى فرعون، ولكل محمد أبو جهل، وكالابتلاء بأمور لا يصبر عليها البشر بدون قوة فطرية ونفس ربانية كما وقع لأيوب عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كشف برقع الخفاء عن وجه التخطيط، وهذا مما كشفت بركاتهم سره. ولا تستعجل لهم أي ولا تستعجل بمساءلتك ربك العذاب لهم، فإن ذلك نازل بهم لا محالة وإن اشتد عليك الأمر من جهتهم. يقول السكتي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافا كثيرا، وأشهر الأقوال في ذلك أنهم 5 وهم الذين قدمنا ذكرهم في الأحزاب والسورة، وإذ أخذنا من نبينا ميثاقهم وميثا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام. وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا 4، فصار هو صلى الله عليه وسلم 5. واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن لفظة من في قوله من الرسل بيانية يظهر أنه خلاف التحقيق، كما دل على ذلك بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت. فأمر الله جل وعلا نبيه في آية القلم هذه بالصبر، ونهاه عن أن يكون مثل يونس لأنه هو صاحب الحوت. واضح؟ وكقوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فآية القلم وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع الرسل، ليسوا جميع الرسل. صبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني بالدعاء عليهم أو في إحلال العذاب بهم، فإن أبعد غايتهم يوم القيامة. ولا تستعجل لهم نقول نحن، يعني لا تستعجل لهم إيه؟ العذاب. كأنهم يوم يرون ما يوعدون، يعني من العذاب أو من الآخرة، لم يلبثوا أي في الدنيا حتى جاءهم العذاب، أو لم يلبثوا في قبورهم حتى بعثوا للحساب إلا ساعة من نهار، يعني في ذنب يوم القيامة. قيل نساهم هول ما عاينوا من العذاب، ونساهم هول ما عاينوا من العذاب طول لبثهم في الدنيا. بلاغ، أي هذا القرآن بلاغه. إذن يعني إيه؟ هذا بلاغ، يعني في المبتدأ إيه؟ محذوف، هذا خبر بلاغ. والدليل قوله تعالى هذا بلاغ لله ولينذروا به، وقوله تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. والبلاغ بمعنى التبليغ. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وبعض العلماء وقف على ولا تستعجل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. فوقف ثم بدأ إيه؟ لهم بلاغ، لهم بلاغ. وهذا يعني خطأ طبعا، وهذا بلاغ. ذكر أبو حاتم أن بعضهم وقف على ولا تستعجل ثم ابتدأ لهم على معنى لهم بلاغ، وهو خطأ. فيجوز بلاغا على المصدر أو على النعت للساعة، أو بلاغ على معنى من نهار بلاغ. و روي عن بعض القراء بلغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، فيقف على إيه؟ من نهار، كأنهم لا يهلكوا إلا ساعة من نهار. بلغ وقرئ بلغا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. قرأ الجمهور يهلك على البناء للنقول، وقرأ ابن محيطين على البناء للفاء فهل يهلك، والمعنى أنه لا يهلك لعذاب الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة الواقعون في معاصي الله. فقال قتادته لا يهلك على الله إلا هالك مسرف. وقيل هذه آية، هذه الآية أقوى آية في الرجاء، في الرجاء بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، يعني لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون. قال العلامة السلفي في قوله تعالى بلاغ، أصل بالقولين في قوله بلاغ أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره هذا بلاغ بالدليل قوله هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وقوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. والبلاغ اسم مصدر بمعنى التبليغ، فقد علم من استقراء اللغة العربية أن الفعال يأتي كثيرا بمعنى التفعيل، كبلغه بلاغا أي تبليغا، وكلمه كلاما أي تحليلا، وطلقها طلاقا أي تطليقا، وصرحها صراحا وبينه بيانا، كل ذلك بمعنى التفعيل، لأن لأنها مضاعفة العين غير معتلقة. أما القول بأن المعنى وذلك اللبث بلاغ فهو خلاف الظاهر كما ترى، والعلم عند الله تعالى. وقال القاسمي رحمه الله تعالى فهل يهلكوا أي بعذاب الله إذا أنزله مقتضى العدل والحكمة إلا القوم الفاسقون الذين خالفوا أمره وخرجوا من طاعته، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.